وحديث الهجرة حديث عميق، ودروسها دروس عظيمة، لأنها كما أسلفنا بمثابة الجسر الذي يربط بين الماضي والحاضر، والذي ينقل من الجاهلية إلى الإسلام، ومن الجهل إلى العرفان. والحديث عن الهجرة له جوانب نحددها، وأرجو من كل طالب علم أن يمعن النظر في تلك الجوانب ويتأمل ترابطها بعضها ببعض. أولا، أن الهجرة سنة الأنبياء، والهجرة هي وسيلة انتشار الدعوة ووصولها إلى الأمم. فالخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هاجر إلى مصر، ثم إلى الحجاز، ثم وبين قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، ثم هجر من ذريته هاجر وإسماعيل، وكان بهذا التهجير ميلاد أمة جديدة، نقل الدعوة من أرض النبوات بالشام وعن أمة بني إسرائيل إلى أرض الحرمين إلى الأمة العربية. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هاجر، خرج مرتين، المرة الأولى حين أتاه الآتي وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج خائفا يترق. ثم بعد ذلك رجع وتحمل الرسالة وجاء إلى فرعون وخرج مهاجرا ببني إسرائيل. ولوط عليه السلام أيضا خرج وهاجر وترك القرية، وكان من أمرها ما كان. فهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست بدعا وليست جديدة، بل هي على سنن الرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والجوانب التي نحددها للحديث عن الهجرة منها هي دوافعها، بمعنى أسبابها، لماذا يهاجرون؟ ثانيا، مقدماتها، الأحداث التي تسبق عملية الهجرة مباشرة. ثالثا، منهجها، طريقتها، كيفيتها. رابعا، نتائجها. وإذا جئنا إلى ما ذكرنا من هجرة الأنبياء، نجد أن الأسباب والدوافع هي تجنب إيذاء الأعداء والمشركين، ليتمكن المؤمنون من وطن يؤدون فيه حق الله بحرية واستراحة. من أسبابها ودوافعها الفرار بالنفس والسلامة من القتل، ولا يكون ذلك إلا بعد الصبر والتحمل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كم تحمل في قومه وكم صابر مع أبيه إلى حد أنهم جمعوا له الحطب وأوقدوا له النيران وألقوه فيها وهو صابر لم يفر. حتى يذكر ابن كثير وغيره أنهم حينما صعب عليهم إلقاءه في النار مباشرة لعجزهم وعدم استطاعتهم الدنو منها لشدة لهيبها، جاء الشيطان وأوحى إليهم بعمل المنجنيق، والمنجنيق يرمي بالثقل إلى مسافة بعيدة، إلى أن جيء بإبراهيم ووضع في المنجنيق وهو صابر، ويأتيه جبريل عليه السلام ويقول يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيقول أما إليك فلا، وإلى ربي بلى. فلا بلى كلمات موجزة، وهذا كما يقولون لكل مقام مقال، لأن الوقت ضيق ما في حاجة لكثرة الشكوى ولكثرة الكلام. قال سله بدم لي ما في، إلى ربك بلى. طب سأل ربك ماذا تريد؟ قال ما في وقت أسأله، علمه بحالي يغني عن سؤالي. ماذا أقول له؟ هل أمر خافي عليه حتى أقول له شوف حالك وارحمني؟ لا، مطلع وعالم ورائن وهو يعلم. إذا صبر وتحمل وقاوم إلى أقصى حد، فكانت نتيجة صبره ونتيجة اتكاله على الله ماذا كانت النتيجة؟ قلنا يا نار كوني، تكون ايه؟ بردا بس؟ لا، بردا ومع البرد سلام، لأن البرد قد يقتل يجمد، بردا وسلاما، يعني جو لطيف معتدل. فتأتي القدرة الإلهية وتسلب النار خاصية إحراقها التي تذيب الحجر وتسأر الحديد. ممكن إبراهيم قاعد نام 24، ما هو اللي خلق إبراهيم واللي خلق النار واحد، فهو الذي أعطاها قوة الإحراق واللهيب وهو الذي يسلبها منها. بعد هذا خرج هو وسارة، وكانت قضيتهما طويلة. نأتي إلى موسى عليه السلام لما خرج مشت المدينة ووجد واحد من شيعته واحد من عدوه يقتتلان، استنصره ضربه وكزه فقتله. قال تعال الملأ قتلت منهم نفس، أجب شو سوي؟ خرج وراح وقابل الرجل الصالح أو النبي شعيب وتزوج وجاء راجع وجاء، وكان من أمره أن الله سبحانه وتعالى في عودته يناديه ويناجيه ويبعثه إلى فرعون. ماذا كانت النتيجة؟ فرعون يذبح الأبناء ويستحي النساء من قبل، والجو جو قاتل، قوم معتم، وجاء موسى بالآيات، ولكن أيضا فرعون كابر أمام تلك الآيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما كان من موسى وبني إسرائيل وقد أدركهم الضغط والتعذيب والتشريد والإيذاء من فرعون وجنوده، أمره الله أن يخرج ببني إسرائيل، خرج. ماذا كانت النتيجة أيضا؟ البحر أمامهم وفرعون أدركهم، فيقول من مع موسى إنا لمدركون، ولكن موسى ويقينه بالله وخرج بأمر من الله يعلم بأن الله لن يتخلى عنه، قال كلا إن معي ربي. وبدم معه ربه، يخاف من فرعون؟ لا. يخشى البحر؟ لا، سيهدين، يرشدني فين أروح وش أعمل. لأن جند قوة موسى أمام جند فرعون ما هي بشيء. أيضا تأتي المعجزة والقدرة الإلهية تتدخل. أوحى ربك إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. كان كل فرق إيش؟ كالطود العظيم. اضرب لهم طريقا في البحر يبسا. الماء الرجراج السيال، بحر متلاطم يجمد الماء ويصير طرق والارض يابس، وبنو اسرائيل كلهم في 12 طريق يمشون كل جماعة في طريق مستقل، والطود الذي بين هذا الطريق وذاك الطريق فيه نوافذ مثل الغربال يشوفوا بعض عشان يطمئنوا على بعض، مش كل واحد يقول ايش جماعتنا يسووا، لا شوفوا بعضكم اطمئنوا. يعني الماء جامد وفيه نوافذ. وفعلا اللي سلب النار احراقها سلب الماء سيلانه واعطاه خاصية اليبوسة الجمود اللي هو. وهل بقي البحر؟ كلا، اترك لهم طريحا في البحر يشرهه. وترك الطريق لفرعون لما جاء واغراه الشيطان ودخل، مش يقطع ضيق. لا، كانت النتيجة نجاة موسى ومن معه وإهلاك فرعون. إذا الرسل هاجروا، وما هاجروا إلا بعد أن أوذوا وصبروا، ولم يبق من طاقة الإنسان كبشر تحمل، لأن الإنسان مهما كان حيؤذى ويتحمل إلى متى؟ هناك طاقة. فكانت الهجرة من أسباب الهجرة أيضا ودوافعها في الإسلام، الهجرة النبوية الكريمة نفس الشيء، منهج واحد، إيذاء المشركين للمؤمنين. وكلنا يعلم ما كان عليه بلال وصهيب وعمار وآل ياسر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ايش يأتي المشركون بالإيذاء، بلال يؤتى في الصحراء في القائلة في شدة الحر على الرمضاء ما تقدر تتعسها بقدمك، ويجرد ويطرح عليها ويؤتى بصخرة حارة وتلقى على ظهره، ارجع عن دين محمد. أحد أحد ايش اللي كان يقيه الحر هذا ويحمل عنه الصخرة؟ هذا الأحد، إيمانه بالله ويقينه، كما قال هرقل لأبي سفيان: أيرجع أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: هكذا بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. الإيمان إذا خالط القلوب ما يمكن تنسى، ما تقدر تخرج، انتهى الأمر. فاشتد إيذاء المشركين للمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم من إيذائهم، كانوا يعتدون عليه، ويأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويدافع عنه، ومن بعض المرات جاء أبو بكر: أتختن رجل أن يقول ربي الله؟ فانداروا على أبي بكر وأخذوا يضربوه حتى صرع، أغمي عليه من كثرة الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة ويسجد، فيأتي رجل أشقاهم ويقول: إن بني فلان نحروا جزورا اليوم، فليذهب ويأتي بسلى الجزور يضعه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وبعض كتب السر: وضع قدمه على رقبته وهو ساجد. والمولى يمهلهم، لأنه مثل ما تقدم في عودته من الطائف ملك الجبال يطبق الأخشبين، لكن لا. ويذهب الذاهب إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها ويخبرها، وتأتي وترفع السلا عن كتفيه ويرفع رأسه من سجوده. إذا شديد. عثمان بن مضعون كان في جوار رجل من المشركين من سادتهم، فكان يمشي في مكة ويأتي حول الكعبة فيرى إخوانه المستضعفين يعذبون من صناديد قريش، فحس عليه في نفسه، قال أنا أنعم بالطمأنينة والأمن في جوار رجل مشرك وإخواني يعذبون؟ شوف المروءة والإحساس لفين يا جماعة. أنا آمن وأنعم في أمن رجل مشرك وإخواني في العقيدة يعذبون؟ بدل ما إحنا إخوان في العقيدة يجب نكون إخوان في كل شيء. فذهب للذي أجاره وقال يا فلان جزيت خيرا، جئت أرد عليك جوارك. قال لماذا يا ابن أخي؟ هل أذاك أحد؟ هل تعرض إليك؟ قال لا، ولكني رأيت نفسي أنعم في جوارك وإخواني يعذبون، فأردت أن أكون معهم ومثلهم. قال يا ابن أخي إن كنت تريد أن ترد علي جواري فأتي علانية في نادي قريش كما أجرتك علانية في نادي قريش. يبغى يعلنها. فجاءه في نادي قريش وقال يا أبا فلان وفت ذمتك، إنك لوفي كريم، ولكني أريد أن أرد إليك جوارك. قال يا ابن أخي إنك في مأمن، وما السبب؟ قال أردت أن أكون مثل إخواني يصيبني ما يصيبهم. قال خبلت الجوار وخرج من عنده ويمشي في البيت أو في المسجد ويمر بناد من أندية قريش وفيهم لبيد الشاعر المعروف ينشدهم الشعر، فجلس فقال لبيد كلمته المشهورة: ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل. فقالوا صدقت. ثم أكمل البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. قالوا كذبت، نعيم الجنة لا يزول. الشاعر بيقول على مقتضى ايش؟ قياسه في الدنيا، لأنه لا يؤمن بالإيش؟ بالجنة ولا بنعيمها. فالشاعر صادق في معتقده، والناقد للشعر أو للمقالة أو للكلمة أو لأي شيء يجب أن يراعي جميع الملابسات من كل جهة. الشاعر كذب ولا صادق؟ الشاعر بحسب اعتقاده صادق، ولكن الذي رد عليه هل نظر من الناحية والزاوية بالعين والفكر الذي نظر به الشاعر، ولا منظر جديد؟ منظر جديد، وهو منظر الإيمان باليوم الآخر. فلما رد عليه وقال كذبت، وقف عن شعر وقال: ما هذا يا معشر قريش، والله ما سبق أن أحد رد علي قولي قبل اليوم، واجعلها إهانة كبيرة جدا. وتعرفون أن الشعراء كانت لهم الكلمة، الشاعر مثل وزير الإعلام في الدولة، والقبيلة كانت تفخر بمولد شاعر ونبوغ شاعر أو ظهور فارس. هذا يحمي عنها بالكلمة، وهذا يحمي عنها بالإيش؟ بالقوة أو باللسان والسنان. فقام رجل حمية ولطمه على عينه فخضرها. خضرها يعني تعرفون بأن الكدمة تجعل الدم يحتبس تحت الجلد، فإذا احتبس الدم تحت الجلد اخضر الجلد، وبعدين مع طول الزمن الجسم يشرب ليش؟ يشرب الدم. فكان الذي أجاره موجود، قال: والله يا ابن أخي لقد كنت في غنى عن هذه. ماذا فعل؟ قال: اعمل معروف ارجعني تاني. لا، قال: لا والله، إلى عين الأخرى في حاجة لمثل ما أصاب أختها. ايش النوعيات هذه يا جماعة؟ يضرب على عينه تخضر، واللي كان مجيبه يقول موجود كان كنت في غنى عن هذا، يعني ارجع لجواري اقبل، يقول له لا. عين الثانية السليمة في حاجة الى مثل ما اصاب هذه. لماذا؟ لانه يعلم انه اوذي في سبيل مين؟ في سبيل الله. اذا يهمنا بانه وقعت ايش؟ شدة ووقع تعذيب على المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في جوار عمه أبي طالب وقد أعلنها، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا. إذن كان عنده من يحمي، والمسلمون لا، فأشفق عليهم ووجههم إلى الهجرة إلى الحبشة، وسيمر الحديث عنها إجمال. راح، توفي عمه، توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها. كانت الشدة التي وجدت في مكة وشهدتها مكة ما سبق لها نظير في العالم. تآمرت قريش على بني هاشم خاصة لأن يقاطعوهم، وكتبوا الصحيفة الظالمة في خيب بني كنانة: لا نزوجهم ولا نتزوج منهم ولا نبايعهم ولا نبتاع منهم، حصار اقتصادي اجتماعي، وانحشروا في الشعب. ايش في مضرة اكثر من هذه؟ يقول ابن هشام وغيره: ان البعض يأكل ورق الشجر. خديجة لها اموال طائلة ما هي قادرة تحصل منها شيء، وكان الرجل يأتي في ظلام الليل بالبعير عليه الطعام إلى فم الشعب ويتركه ويضربه وينطلق في الشعب، يعني بالدس وبالسرقة. وموضوع الحصار الاقتصادي من أشد ما يكون على الناس، سواء كان على الأفراد أو على الجماعات أو على الأمم، لأن الإنسان كما قيل مدني بطبعه، خذوا هات. وقانون الحياة مبناه على المعاوضة، فلو صدق الناس في هذا الحصار لنجح، وهو أشد سلاح. الثلاثة الذين خلفوا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وجاءوا يعتذرون، ماذا فعل بهم؟ أوقع عليهم حصار، منع الناس أن يكلموهم، وأمرهم أن يرسلوا زوجاتهم إلى بيوت أهليهم. يقول بعضهم: والله جئت على أخي في بستانه فسلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فقلت: يا أخي أتعلم أني مؤمن أو منافق؟ فما رد علي. أتعلم أني أحب الله ورسوله أم لا؟ فما رد علي. فكانت هذه أشد علي من غيرها. أخوه ما يرد عليه، الكل قاطعهم حتى ضاقت عليهم الأرض بإيش؟ بما رحبت. إذن حينما تفرض حصارا على أمة وتشدد هذا الحصار، هو أصعب ما يكون عليها، لأنك تعطل فيها الجبلة الإنسانية. الإنسان مدني بطبعه، وأنت تقطع عنه هذه المدنية وتجعله جبل. ما هو حتى في الحيوان، الحيوان يمكن يأكل من أي شيء، لكن إذا منعته المرعى، منعته الماء، أصبح في طريقه إلى الموت. وهكذا كتبت الصحيفة وقوطع بنو هاشم، أشد ما يكون الأمر. ولما أراد الله إظهار كرامة لرسوله، جاء الرسول إلى عمه وقال: يا عم، إن الصحيفة التي كتبوها سلط الله عليها الأرض. بعض الروايات تقول: فأكلت منها لفظ الجلالة، لأنها ظالمة ولا ينبغي أن يكون لفظ الجلالة في صحيفة إيش؟ ظالمة. وبعضهم يقول: أكلتها إلا لفظ الجلالة، بأن لفظ الجلالة محترم ولا تسلط عليه الأرض. الذي يهمنا أن الله سلط الأرض وهي الدون النمل الأبيض كما يقولون، فأكلت الصحيفة وميزت بين لفظ الجلالة وبين غيره، سواء أكلت ولا تركت. فجاء أبو طالب وأخبر سادات قريش وقال لهم: الآن أفصل بينكم وبين محمد، أخبرني عن الصحيفة بكذا. فتحوا الكعبة وانظروا في الصحيفة إن كان صدق ما قال. فعليكم أن ترجعوا وعليكم أن تنقضوها وتعلمون أنكم مبطلون في ذلك. وإن كان كذب فيما قال أسلمتوكم إياه وشأنكم به. فدم يكذب خذوا. طبعا فرحت إيش؟ طعش بذلك. وتآمر أيضا نفر أربعة بالليل على إنهم كيف نقاطع أبناء عمنا وأرحامنا وأقاربنا، إحنا ناكل ونشرب مع زوجاتنا وهم جيعانين وكذا. عاطفة إنسانية. واتفقوا على إنهم يدعون إلى نقضها. أبو طالب ما يدري عن هذا وهم ما يدروا عن خبر أبو طالب. فمن الغد واحد هنا واحد هنا، يعني طريقة مسكوكة، وقام واحد منهم قال يا معشر قريش، هذه الصحيفة التي كتبناها على بني عمومتنا هذه صحيفة ظالمة ولا ينبغي أن تستمر. فقام أويش وقام يتلقى النعم إن هذا لواظب وهذا كذا كأنه ما يدري عنه شيء. وقام الثالث هناك صحيح هذا الكلام اللي قالوه هذا حق ونحن لا نرضى. وقام الرابع أبو جهل داهية ولا أبو سفيان قال هذا أمر بيت بليل، يعني ما هو وليد الساعة، هذا شيء متفق عليه من أول. لما قالوا تلك المقالة قام أبو طالب وقال كلا أنا أكفيكم المهمة، لقد أخبرني ابن أخي بأن الصحيفة سلطت عليها الأرض وأخبرني بكذا وكذا. فقاموا إلى الصحيفة فوجدوها كما قال صلى الله عليه وسلم، انفك الحصار. يهمنا إيش نقطة قبل أن تأتي الهجرة، وقعت أحداث إيش شدائد، تعذيب الضعفاء، بلال، عمار، ياسر، أم ياسر، أم إذن بنو هاشم جميعا. لما توفي أبو طالب وتوفيت خديجة ماذا كان الأمر؟ قالوا هذه سلة الشدة، اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرؤ المشركون على ما لم يكونوا يجرؤون عليه من قبل. إذن اشتد الأمر. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وكان من أمر الطائف ما ذكرنا بالأمس، وجاء ودخل في جوار رجل مشرك وله أبناء أربعة، أخذ يطوف مع رسول الله ويعلن جواره وأبناؤه بالسلاح عند أركان البيت. وجاء أبو سفيان لما رأى المنظر هذا جاء لها قالوا أمجير أم تابع؟ انت بتطوف بمحمد اتبعته وصرت معاه وتناصروا علينا، ولا انت لازلت معنا وقد اجرت، امجير ام تابع؟ قال بل مجير. يعني لسه ما لسه معنا، اجرنا من اجرت. وكان دخوله صلى الله عليه وسلم في جوار رجل مشرك عين الحكمة، لم يدخل في جوار مسلم حتى لا تكون القضية حماس وحمية وتقوم حرب أهلية في مكة، والمسلمون ليسوا من الكفرة ما يمكن أن يقابلوا المشركين. وانتهت المسألة وانتهت قضية ثقيف. ثم ما كان من قريش بكاملها إلا الضربة الأخيرة. ماذا يفعلون؟ عجزوا عن رسول الله، وبعض أصحابه ذهبوا إلى الحبشة، لم يبق أمامهم إلا شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا في دار الندوة ليتآمروا ماذا يفعلون به. وفي اجتماعهم طرق عليهم الباب فإذا برجل شيخ وقال: ما أنت وماذا تريد؟ قال: رجل من أهل نجد، علمت باجتماعكم ولن تعدموا مني رأيا. فسمحوا له بالدخول، يعرفون أنهم أهل رأي وأهل مشورة. وهذا هو الشيطان في صورة هذا الإنسان. قال: علمت أنكم اجتمعتم من أجل محمد. قال: نعم. قالوش عندكم؟ واحد قال: نحبسه ونقيده ونتركه حتى يموت لحال. والواحد قال: لا، نحن نخرجه بعيد عنا وروح عنا ونستريح من دوشته. فإذا بهذا يقول: كل هذه آراء غير سليمة. واحد قال: نقتله ونستريح. قال: بنو هاشم ما يسيبوك. قال: إذا أنتم حبستموه بنو هاشم حييجوا ويخلصوه، وإن أنتم أخرجتموه بحلاوة كلامه وطلاوة لسانه سيؤلب الناس عليكم ويأتي يغزوكم. يبقى ما في فائدة. وإن قتلتموه قاتلتكم بنو هاشم، قتلت من يقتله. قال: وش الرأي عندك؟ قال: الرأي عندي أن تنتدبوا 10 شباب من 10 قبائل ويبيتونه على باب بيته، فإذا جاء خارجا ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ولا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل القبائل كلها بخلاف ما تقتلوه أنتم. إذا تفرق دمه في القبائل يقول: نبقى دم ولدنا، كل من مين؟ إحنا كلنا قتلنا. فيرضى إيه؟ يتركون القصاص ويرضون بالدية. والدية ديت واحد، دية واحد. قالوا: هذا الرأي. وإذ يمكر بك الذين كفر، إيش؟ أو ثلاث: يثبتوك، يحبسوك، يقتلوك، يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نقطة بسيطة كما يقولون: ويمكرون ويمكر الله. صفة المكر من حيث هي مجردة، فلان مكار، صفة مدح ولا صفة ذم؟ ها؟ قولوها بصراحة، صفة ذم. ولكن لما تقول: والله فلان مكر بفلان لكن فلان كان أمكر منه، يبقى من الممدوح ومن المذموم؟ فلان مكر بفلان لكن فلان كان أمكر منه، يعني كان أشطر منه، يعني كان أذكى منه، يعني كان أقدر منه، يعني فلان كان أمكر منه، صفة مدح للثاني. ليش؟ لأنه أبطل مكر المكر الأول. وهنا يقول علماء الكلام مع علماء البلاغة: هذا من أسلوب المقابلة. ولذا ينص علماء الكلام بإجماع: لا يحق أن تسمي الله الماكر، لا، لأن قال: وهو خير الماكر في مقابل ومكره. ما تجيبهاش وحدها، لا، تيجي مع أختها حتى يتبين الفرق والمدح. واستدلوا بقول الشاعر، شاعر دار أضاف جماعة بوقت الشتاء وهو عريان والدنيا برد في حالة، وهم شايفين حالته لكن ما عندهم ايش يعطوا ولا بخلانين عليه، قالوا: انكرموا بالأكل والشرب. فكأنهم يريدون إكرامه وإظهار الجود عليه. قالوا: اختر طعاما نجد لك طبخه، اختار الطعام اللي انت عايز نطبخ لك هو. فقلت: اطبخوا لي جبة وخميس. قلت: جبة وخميس تنطبخ؟ ولكن مقابل لقولهم نجد لك طبخة، انتوا شايفين هالكم البرد وتقول ايش تبغى اسوي لك طعام؟ اي شيء حيجي، لكن هذا البرد اطبخوا لي. فقوله اطبخوا لي بدل من حيطوا لي، ولكن استعمل اطبخوا لي مقابل نجد لك،
طب خافوا وهنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذه صفة جلال وصفة كمال لله لأنه أبطل كيد المكر الإيش الآخرين. اتفقوا على هذا، ماذا كانت النتيجة؟ رب العزة لم يتخلى عن رسوله، جاء جبريل وأمر الرسول صلى الله عليه لا تبت في فراشك الليلة، وجعل عليا ينام مكانه، وخرج هو صلى الله عليه وسلم وفي ظلال تلك السيوف وهو يقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. عشرة يعني ما فيش واحد منهم صاحي، يلقي الله عليهم سنة النعاس وهم واقفين مخندين على الجدار والسيوف بأيديهم ويمر أمامهم ولا يراه ولا واحد منهم، ما هم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، عشرة ما في واحد يشوف، مش يخرج ويسيبهم في حالهم، لا يقف وياخذ التراب من تحت أقدامهم وحطوا على رؤوسهم كده علامات، يعني زيادة إمعان في إذلالهم واعتزاز بنصرة دين الله وبتأييد الله له. لعلنا يا اخوان الجهة الاولى من الحديث عن الهجرة وهو اسبابها، اذا اسباب الهجرة ايش؟ ها مين يقول؟ نعم، البعد عن الايذاء، يعني ايذاء المشركين للمسلمين، جعلهم يهاجرون، ونماذج الايذاء وقعت على افراد المسلمين ووقعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اخرها التامر على قتله. يبقى وضحت الاسباب ولا لا؟ يعني ما كانتش الهجرة هروب بدون موجب، لا، ولا كان الخروج بدون الصبر، تحملوا وصبروا الى اقصى ما يمكن، وهذا الصحابي يقول عين السليمة في حاجة الى ما اصابت الثانية، يبقى في صبر اكثر من هذا؟ وهذا يطرح في الصحراء في البرد على في الهواء في الرمل الحار وتأتي الصخ عليه ارجع قل احد احد، في صبر اكثر من هذا؟ ام ياسر تغرق في الماء وتطلع وكذا، واللي تقتل بالحربة في جسمه، اشياء يعني صبروا الى ما لا نهاية، وبعد هذا ما عاد فيه الا الفرج. اذا عرفنا نقطتين، النقطة الاولى ان الهجرة من سنن الانبياء، واحنا يا اخوان ليش نحن بهذا الاسلوب؟ انا ارجو ان يكون هذا الاسلوب اخص ما يكون لطلبة العلم وبصفة عامة لكل الحاضرين والمستمعين. لماذا؟ لان الهجرة ليست مجرد ارقام ولا مجرد سرد احداث ولا مجرد طريق نمشي، لا، في كل جانب من جوانب الهجرة دروس وعبر، وسبق ان كتبنا في عام الثمانينات معالم على طريق الهجرة، كل خطوة فيها معلم اسلامي للدعوة. عرفنا بان الهجرة من سنن الانبياء، وعرفنا بان الهجرة سببها ليش الايذاء، واذا كان المسلم يعيش في جو ايذاء وارهاب هل يستطيع ان يؤدي عبادة الله؟ ما يقدر. اذا عليه ان يطلب موطنا اخر يمكن ان يؤدي فيه حق الله بطمأنينة. انتهينا من ايش الدوافع والاسباب، بقت المقدمات، والفرق بين المقدمات وبين الاسباب ان المقدمات احداث وقعت ابان الهجرة ساعدت عليها، اما الاسباب فهي الامور التي دفعت للتفكير فيها والتي جعلتهم يخرجون، لكن المقدمات الاحداث التي واكبت بداية الهجرة وقبل وقوعها فساعدت وهيئت الجو اليها. في حد معايا يا جماعة ولا؟ ولو خمسة بس يتابعون الحديث معي، ها ايش تقولوا؟ ما هي المقدمات؟ انت عشان اقرب لك الموضوع، عايز تبني بيت، ايه سبب بنيانك للبيت؟ تبغى تسكن، مرة خد شقة هنا، يجي صاحب يقول لك لا عزل انا ابغى محلي، جيت رحت هناك لا زيد الاجرة، تفشت. خلاك تفكر في ايش؟ ايه؟ في انك تبني لك بيت. تيجي المقدمات، من المقدمات جاء صندوق التنمية، رحت اقترضت، هذه ما هي اسباب ولكن مقدمات. لما تهيأ الصندوق انت اقترضت، رحت نعمل مخطط، نشوف فين الايش المواد البناء، هذه تعتبر ايش؟ مقدمات موجودة تساعد على اقامة الايش؟ البنيان. الطريقة على حسب المخططات وعلى حسب مزاجك، وبعدين النتيجة تسكن وآمن، ما في حد يقول لك عزل. اذا الهجرة كذلك دوافعها واسبابها، انتهينا منها على سبيل الاجمال، وطالب عنده ان يبحث ما شاء ويضيف الى ذلك. نأتي الى المقدمات. من مقدمات الهجرة قضية الطائف، تعتبر تجمع بين الاسباب والمقدمات، لكن المقدمات الفعلية امران. الامر الاول، كان صلى الله عليه وسلم من منهجه في موسم الحج تأتي القبائل وتأسي في منازلها، وكانت منى والمزدلفة سوء اسواق من اسواق العرب، وعرب شحر والمجاز وعقاب على خط اليمن، وتيجي الى عكاب في الطائف، وتاتي الى عرفات، وتاتي الى المزدلفة، فمنى كلها اسواق تجارية للعرب، يجتمعون فيها ويعلنون انتاجهم الادبي، الشاعر ينشد قصيدته، الخطيب يلقي كلمته، صاحب الانتاج سواء كان حيوانات او كان مثلا مبيعات، وتبادل الناس السلع والاغراض في تلك الاسواق. اذا كانت اسواقا في الجاهلية، وكانت مواسم عبادة في الحج. فيعرض صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في مواسم الحج، يقول لهم انا رسول الله، هل فيكم من يحميني حتى ابلغ دعوة الله؟ حتى في مرة واحد قال له انا احميك وش لي من بعدك؟ قال لك ما للمسلمين، قال لا يكون لي الامر من بعدك، قال ما هي مساومة ولا ميراث. فكان يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل. وفي سنة قبل الهجرة بسنتين، جاء نفر من الاوسي او من الخزرج، سبعة اشخاص مع امرأتين، قال من انتم؟ قالوا من الخزرج. قالوا من حلفاء يهود، من موالي يهود؟ قالوا بلى. قال الا تجلسون احدثكم؟ قالوا نعم. فجلسوا. قال انا رسول الله، الا تتبعونني؟ الا تؤمنون بي؟ الا تبلغوا قومكم؟ فلما سمعوا كلمة رسول الله، شيء جديد عليهم، كان من المقدمات السابقة في المدينة تهيئة الجو. وش تهيئة الجو؟ اليهود كانوا قبائل ثلاث، بنو قريظة، بنو النضير، وبنو قينقاع، والعرب الاوس والخزرج. احيانا تقوم حروب بين الاوس وبين الخزرج، وبعضهم يستنصر بقبائل اليهود، واحيانا تقوم الحرب بين العرب وبين اليهود. فلما تضيق الضائقة على اليهود يقولون غدا يبعث نبي اخر الزمن، ونتبعه ونقاتلكم معه ونفنيكم كما افنيت عاد وثمود. يهددوهم بايش؟ بالنبي اللي حيجي غدا، يبعث نبي من الحرم، ونقاتلكم معها. فلما سمعوا نبي وهم فين موجودين؟ فين؟ ها؟ في الحرم. قال بعضهم البعض، ها لعل يكون هذا النبي اللي اليهود بتكلمكم عليه، عندهم خبر تهيئة مقدمة في المدينة صاحبينها معهم، لكن ما يدعو منه هذا النبي ومتى يكون. لكن مسبقات، إرهاصات، مقدمات. فكان عندهم بعض الأشياء، خيال، سماع، فإذا بهم يجدون النبي أمامهم. قالوا لا تسبقكم يهود عليه، خلينا احنا نسبقهم. فتعاهدوا معه ورجعوا إلى المدينة خفية، وتسربت الأخبار خفية عن اليهود. وفي العام الثاني يذهب من المدينة من الأوس ومن الخزرج بدل 77 ويتعاهد على موعد عند العقبة في آخر الليل، ويأتيهم. وكان أرسل مصعب بن عمير يعلم أهل المدينة، تاريخه طويل. وجاء وأخذ موعد، وجاءوا بعد نص الليل عند العقبة، وجاء معه العباس رضي الله تعالى عنه، وجلسوا الجماعة. وش عندكم؟ قالوا سمعنا بكذا وكذا وجئنا وآمنا واوا. قال تبايعونني على الهجرة إليكم؟ قال نعم. ولك علينا عهد نحميك مما نحمي منه أنفسنا ودماء وأولادنا. قال يا بني قيلة أو يا معشر الأوس والخزرج، إن كنتم واثقين من أنفسكم فأنتم وبيعتكم، وإن كنتم تخشون أن العرب تتكالب عليكم وتتراجعون دعوه فهو في مناعة من قومه. قالوا نحن على عهدنا. قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا لي 12 نفرا منكم يكونون نقباء عليكم. فأخرجوا 12 رجل وكانوا نقباء على قومهم. ومن العجيب أن هذا العدد 12 نقيب يعادل عدد أسباط بني إسرائيل 12 فرقة. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب فانبجت منه إيش؟ 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، لأنهم كانوا 12 سبت، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل عند العرب، فكانوا 12 نقيب ونصبهم نقباء على هؤلاء وتمت البيعة. هنا بعد ما تمت البيعة، وطبعا في آخر الليل والناس في منى نايمين محداري، يأتي موقف على طالب العلم بل وعلى كل رجل سياسي بل وعلى كل شخص مسؤول يقف موقف المسؤولية يقدر الأبعاد. الرسول متخفي من الناس ويعرض نفسه على القبائل ما حد واجد. فهؤلاء بعد البيعة وهم عدد لا يستهان به يقولون يا رسول الله إذا لنا مفيش فوضى، شوف مفيش فوضى، إذا لنا يلتزمون بالأمر ويستمعون ويطيعون ولا يتصرفون إلا بعد الأمر، إذا لنا أن نميل على أهل الموسف بأسيافنا. خلينا نريحك من هؤلاء كلهم. وطبعا وإن كانوا 70 فقط، ولو كانوا القوم 7000 نيام وأمنين، طبعا القلة المسلحة اللي تأتي على تبييت نية غدر يمكن أن تداهم الآلاف. ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيا خذوا حقي؟ هيا انتصروا؟ لا والله لا، إنا لم نؤمر بحرب زي ما استأذنتموني أنا أستأذن ربي. إذا المسألة ما هي فوضى، هم يستأمرون رسول الله ويطلبون الإذن والأمر منه، وهو ينتظر الأمر من مين؟ من الله. وهكذا الكون يا إخوان، وهكذا النظام، وهكذا تكون الأمة ويستقر أمرها. قوة ضاربة بين يدي رسول الله، ولكن مع القوة الضاربة حلم، عقل، رشاد، ثبات، صدق، منهج. فإذا كانت داعية في أمة ووجد شباب متحمس ومندفع لا يدفعهم، لأنك إذا كنت على سفح جبل وأمامك صخرة ما تقدر تحرك، لكن إذا جاء سيل ودفعها من فوق تستطيع أنك تزيد في قوة دفعها ولا لا؟ أنت مع الضعف، لكن مع الدفع الذي جاءها من هناك وأردت أن تدفعها زدت في اندفاعها. فالشباب المتحمس ما ينبغي أن نزيد في حماسه وندفعه على غير هدى، لا، يجب مثل ما يقولون عوامل الضمان. ولنا المجتمع الإسلامي ولنا مسيرة الدعوة إلى الله تحتاج إلى قوة وحماس وشجاعة وتضحية، ومعها عقلية، ومعها حلم، ومعها روية، ومعها بعد نظر، ومعها تجارب، ومعها قيادة حكيمة. لأن القوة بدون قيادة حكيمة حتكون زي الحيوان زي الوحش. ولكن الرأي قبل شجاعة الإيش؟ الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. لولا الرأي يدبر الشجاع لا ألقى بنفسه في التهلكة ولا قيمة له. وهكذا هنا أيها الإخوة يتقدم هؤلاء ويعرضون قوة ضاربة وحماسا لا نظير له، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأننا يعني لسه ما جاء الوقت، كل شيء له أوان. تمت البيعة وجاء مصعب بن عمير إلى المدينة وأخذ يعلم الناس الإسلام ويأتيهم على مياههم، وانتشر الإسلام في المدينة. هناك المهاجرون في الحبشة وقد أشرنا إلى موقفهم، ولنتعدى هذه الحلقة ونبقى في المقدمات. إذا من المقدمات للهجرة مجيء نفر من المدينة من الأوس والخزرج وقد سمعوا من جيرانهم اليهود بمبعث نبي سيقاتلونهم معه فيسبقونهم هم إليه. تبا هذه من الأسباب ولا المقدمات؟ من المقدمات تهيأ الجو. من المقدمات أيضا لشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من التأييد، من الطمأنينة، من غرس اليقين زيادة على ما هو عليه من إيمان ويقين، الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بأشهر أو سنة وأشهر. وإيش علاقة الإسراء والمعراج بأن يكون مقدمة للهجرة؟ تأملوا معي يا إخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في بيت أم هانئ في مكة ما يدري عن شيء. يريد الله سبحانه وتعالى في تلك الأزمة وبعد العودة من الطائف على المشهور عند علماء السيرة، الرسول رجع من الطائف إلى مكة في نظر العرف الإنساني منشرح الصدر ولا مكسور الخاطر؟ مكسور الخاطر. فلاش مكسور حماه من ذلك؟ فرحانه مبسوط ولا أساءه أمر الطائف؟ أساءه أمر الطائف. فتلطف العبرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كله أصابه في سبيل الله ما ينكسر خاطره أبدا. إذا رجع من الطائف على الأقل بغير ما كان يتوقع، وكان دخوله مكة بصورة نحن لا نرضاها لأنفسنا ولكن رضيها لنفسه. وليش؟ لمصلحة المسلمين. فكان الموقف موقف شدة وتضييق وإساءة. فكان حدث الإسراء والمعراج مسألتين فيه غرضان. الغرض الأول مواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ناله من إساءة أهل الطائف، والغرض الثاني إطلاعه على الملأ الأعلى، إطلاعه على مستقبل الدعوة. أما الغرض الأول كله تعال، الطائف أساءت إليك وأدمت قدميك ومكة منعتك من الدخول، لا، هلم إلى بيت المقدس خير من الطائف ألف مرة. منعك من الدخول حتى تأتي في جوار رجل مشرك، لا، هلم إلى أنبياء الله ورسله في استقبالك. يعني تقريب ما استقبلتوش ورضى يجمع الأنبياء له يستقبلونه في بيت المقدس، أيد أحسن والله، شيء فرق بعيد. يمر على موسى عليه السلام في قبره يصلي عند الكثيب الأحمر كما قال، ويجده في استقباله مع الأنبياء، يعني ما ترك الواجب راح في استقباله. الآن لم يجي ضيف للدولة وكان في استقباله سمو كذا ومعالي كذا وفضيلة كذا وهذا وكبار الشخصيات عشان ضيف الحكومة، وهذا ضيافة المولى. الملا الانبياء يكونون في استقباله عند قدومه بيت المقدس. يبقى هذا بعوض عليك ولا لا؟ ها؟ شو تقولوا؟ احسن منها. طيب. سلطوا عليك السفهاء. ويا الله حن عليك ربيعة وشايب لا عتبة وشايبة بالكتب عنب، لا، هلم ثلاثة اوان، إناء من لبن وإناء من عسل وإناء من خمر أو لفظ وإناء من ماء، اختر. فيلهمه الله أن يختار اللبن، فيقول له جبريل: هديت إلى الفطرة، ولو أخذت الماء لغرقت وغرقت أمتك، ولو أخذت الخمر لغويت وغوت أمتك، ولكن هديت إلى الفطرة. يبقى هذا أحسن من إيش؟ كرام الثقيب وضيافته. يأتي الصلاة، ما هو وقت صلاة فريضة ولسه الصلاة ما فرضت، ولكن النافلة موجودة، هيا يعني نصلي. من يؤمنا؟ مين يا جماعة؟ آدم موجود أبو البشر، نوح موجود أبو البشر الثاني، إبراهيم أبو الرسل موجود، موسى الكريم موجود، عيسى كلمة الأب موجودين كلهم. من الذي يتقدم هؤلاء؟ احنا نعرف، وان كان شرعنا ليس شرع، ما ندري عن شرع ما قبلنا، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته الا باذنه. اذا كنت ضيف عند ناس ولو كنت المفتي ما لك حق تتقدم عليه وصلي، لانه صاحب البيت حتى يأذن لك، تفضل انت صلي. يبقى الحق لمين؟ لصاحب البيت. فإن أذن لغيره جزاه الله خير، ما في مانع، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن الحق أولا لمين؟ لصاحب البيت. فإذا كان صاحب البيت قدم غيره يدل على إيش؟ ها؟ على أن صاحب البيت تنازل عن حقه وكرم به من قدمه. يبقى جميع الأنبياء في موطنهم، لأن الشام بلد الأنبياء، ما بعث نبي إلا من أرض الشام حول البيت المقدس، حتى انتقلت النبوة إلى الحجاز، وجاء إسماعيل وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم من ذريته. فيكون التكريم العظيم باستقبال الأنبياء لسيد المرسلين وبتقديمهم عليهم يصلي بهم. يبقى كان فيها تعويض عن اللي فات ولا لا؟ فيها مؤانسة عن تلك الإساءة ولا لا؟ نعم، لا شك. ثم يكون من بيت المقدس العروج إلى السماء. وهنا سؤال ولا وقفة، إذا كانت الرحلة في النهاية عروج إلى الملأ الأعلى. يقولون إن مكة والكعبة أعلى نقطة على وجه الأرض إلى جهة السماء، يعني أقرب. لما كانش العروج من مكة على السماء على طول؟ قالوا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما لو أسري به من مكة إلى السماء ونزل، وش عنده قدمه لأهل مكة؟ ما هم صدقين. لكن لما يأخذ من بيت مهانة في ليلة ويروح لبيت المقدس ويصلي بالأنبياء ويعرج به إلى السماء ويرى من ملكوت الله الأعلى ويريه الله من آياته الكبرى، ثم ينزل ويرجع بالبراق ويأتي إلى أهل مكة، يقول لهم أنا رحت السماوات العلى ورحت عن طريق بيت المقدس. وكيف بيت المقدس؟ علمنا. فسيجد في يده ما يقدمه إليهم من بينات على تلك الرحلة. وإذا أثبت الذهاب إلى بيت المقدس والعودة في تلك الليلة ممكن أن يثبت ما بعده ولا لا؟ إذا كان الذهاب من مكة إلى بيت المقدس يشعر بأمرين: أن الله فتح له بيت المقدس، ثم يريد المولى سبحانه أن يقيم البرهان لهرقل على ذلك الحدث. هرقل كان ينظر في النجوم، ولما جاءه خطاب رسول الله أسلم تسلم بعد الهجرة، سأل أبا سفيان عن رسول الله عدة أسئلة، فهرقل أجاب عليها أن هذا حق النبي. أراد أبو سفيان أن نحط في بركة العسل ليش حجر فيعكرها، ما ولد نتيجة. قال: ألا أخبرك بخبر تعلم كذبة؟ قال: وش هو بعد هذا كله؟ قال: يخبرنا بأنه جاء إلى مسجدكم هذا وصلى فيه ورجع في ليلة واحدة ونحن نضرب له أكباد الإبل شهرا. قال: والله كبيرة ولا لا؟ قال: شوف وش هذا. خلاص خلينا عن بيت المقدس إلى الآتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم.